إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يستغرب من يهود الأفعال الشنيعة بالمقدسات، من حفر وسفك للدماء، واستباحة لحرمة أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. المستغرب أن يصدق بعض المسلمين بدعواهم وبمعاهداتهم، أما أن يكذب يهود ويخالف العهد يهود فهذا أمر منسجم مع جرأتهم على الله عز وجل وخيانتهم ونقضهم للعهود والمواثيق، فهم أشد الناس جرأة على الله عز وجل، كما نطق بذلك القرآن حيث وصف الله عز وجل بأقبح الصفات عياذا بالله عز وجل. قال عز وجل في شأنهم: إن الله فقير ونحن أغنياء. من الذي يجرؤ يقول هذا القول في حق الغني الحميد سبحانه وتعالى؟ وقالوا: عليهم لعنة الله، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا لموسى: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. فهؤلاء اليهود هم أشد الناس جرأة على الله عز وجل. كتب الكاتب القدير فهمي هويدي عن آخر ما تفتقت عنه عقلياتهم الخبيثة من جرأة على الله عز وجل، حيث كتبوا مقالا يطالبون فيه بالاتصال بالله عز وجل عن طريق الفاكس، فقالوا: بإمكان إنسان العصر الحاضر أن يسأل أسئلته على الله عز وجل عن طريق هذه التقنيات المذهلة بلا مفتين وبلا علماء عياذا بالله عز وجل. إذن فضائعهم في مقدسات المسلمين انعكاس لفساد عقيدتهم وجرأتهم على الله عز وجل، فالواجب الحذر منهم وأن يعطون الحجم الأكبر في العداء، كما بين سبحانه وتعالى ترتيب العداوات في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يقف اليهود في المقدمة في عداوتهم للذين آمنوا، فصراعهم مع المسلمين بدأ مبكرا في تاريخ الإسلام، وإلا صراعهم مع الرسالات ومع عنصر الخير في البشرية صراع قديم منذ فجر التاريخ. والوقت الحاضر يشهد بامتداد هذا الصراع، ويشهد باستمرار هذه العداوة بين يهود والمسلمين إلى قيام الساعة. والله سبحانه وتعالى يبين حدا نهائيا لنهاية هذا الصراع، فيقول عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن لن يتوقف هذا الصراع حتى يدلف المسلمون إلى عقيدة يهود، ولن ينتقل المسلمون إلى عقيدة يهود. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالصراع إذن صراع سيستمر إلى قبيل قيام الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم خلفي يهودي، تعال فاقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ثبت أن علامات الساعة الكبرى مثل الدجال يرافقها يهود، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الدجال عندما يخرج يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان يقتلهم عيسى عليه السلام. إذن حتى مع الدجال الأعور لا زالوا يقاتلون عنصر الحق إلى قبيل قيام الساعة. إذن عداوة يهود أفصح عنها القرآن الكريم، وهو إن صح التعبير وثيقة معتمدة عند المسلمين. فالذي يشكك في تقريرات القرآن فهو كافر مرتد. القرآن يبين خبث يهود وعداوة يهود ونقض يهود للعهود والمواثيق. يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من اليهود والنصارى، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال شيخ المفسرين تفسيرا لهذه الآية، والآية أحسب أنها واضحة، ولكن لما بعد الناس عن جو القرآن احتاجوا لتقرير المسائل تقريرا مفصلا. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية السابقة، وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه لعباده المؤمنين أن يستنصحوا أحدا من أعداء الإسلام في شيء من أمر دينهم، أو أن يسمعوا شيئا من طعنهم في الحق. ثم قال عند قوله عز وجل والله أعلم بأعدائكم، قال أخبر جل ثناؤه أن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنين أن يستنصحوهم إياهم، فقال جل ثناؤه والله أعلم بأعدائكم، يعني بذلك تعالى ذكره والله أعلم أنه أعلم منكم بعداوة هؤلاء اليهود لكم أيها المؤمنون، فيقول انتهوا إلى طاعتي فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم، فإني أعلم بما هم عليه لكم من الغش والعداوة والحسد، وأنهم يبغونكم الغوائل ويطلبون أن تضلوا عن محنجة الحق فتهلكوا. إذن الله أعلم بأعدائكم. الله أعطانا حقيقة أن يهود أشد الناس عداوة. لا نحتاج إلى مذكرات سياسية ولا خبرة رجل عركته السياسة، وثيقة قطعية تبين عداية يهود. ومع ذلك تنبه بعض الساسة حتى من النصارى لعداوة يهود لكل الشعوب، فهذا الرئيس الأمريكي القديم بنجامين فرانكلين في سنة 1789 قبل قرنين تقريبا يلقي خطابا عند وضع الدستور في الولايات المتحدة قبل تمكن يهود من رقاب الإعلام والمال في الولايات المتحدة، يقول لبني قومه: هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر العظيم هو خطر يهود. أيها السادة، في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية، ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم، وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خلق الشعوب ماليا كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا منذ أكثر من 1700 سنة وهم يندبون حظهم الأسيف ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم. ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدولة فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم ألا يعودوا إليها. لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون 100 سنة إلى حد يقدرون معه أن يحكموا شعبنا ويدمروا ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دمائنا وضحينا له بأرواحنا وامتلكاتنا وحرية فردية. ولن تمضي 100 سنة أخرى حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام يهود، على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين. وإني أحذركم أيها السادة إنكم إذا لم تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناءكم وأحفادكم في قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانين 10 أجيال، فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط. إن اليهود خطر على هذه البلاد، إذا ما سمح لهم بحرية الدخول إنهم سيقضون على مؤسساتنا، وعلى ذلك لا بد أن يستبعدوا بنص الدستور. رجل نصراني أدرك بالخبرة والمعاملة فساد يهود ومعاملة يهود يصيح في قومه، ولكن صيحاته ذهبت أدراج الرياح، والآن يهود يتحكمون في تلك الحكومة الصليبية. اليهود خونة بنص القرآن الكريم، قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. خائنة هنا اسم فاعل وهو هنا صفة، ومعمولها أو مفعولها محذوف ليطير العقل ويسرح الخيال في تجدد تلك الخيانات كل يوم وكل سنة وكل شهر. ولا تزال تطلع على خائنة، كل يوم تطل وسائل الإعلام على صورة جديدة من الخيانة، والتي هي انعكاس لخيانتهم مع ربهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فهذا الاطلاع تتويج للعنهم وقسوة قلوبهم ونقضهم للميثاق مع رب الأرباب سبحانه وتعالى. إذن هم خونة بما تحمله هذه اللفظة من معنى حتى لعملائهم وأصدقائهم ضد المسلمين. وماذا ينتظر من قوم نقض العهود مع الله عز وجل؟ حلقة أخرى من خيانة يهود أنهم متحايلون، أنهم يلبسون الحق بالباطل. عندما حرم عز وجل عليهم بعض الطيبات بسبب بغيهم وتنطعهم وظلمهم، حرم عز وجل عليهم الشحوم، فماذا صنعوا؟ يقول عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. حرمت عليهم الشحوم، فماذا صنعوا؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. تحايلوا على تحريم الأكل بأنهم أذابوها وصنعوها وباعوها. والأديان تحرم بيع الشيء إذا كان أصله حراما، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه. الخمر محرم، هل يأتي شخص ويقول: تاجر لا أشرب؟ وهكذا سائر المحرمات من بيع الدخان أو تأجير محلات الدخان أو المجلات الفاجرة ويقول: أنا لا أقراها، وهو يهيئ مكانا لتصدير الفساد.
هذه شعبة من أخلاق يهود، التحايل على الأحكام الشرعية. لذلك اقرأ في كتاب الصحيح البخاري وفي غيره كتاب الحيل، كيف يتحايل على أحكام الشرع بأنواع التلبيس والمداخل. أشياخهم في ذلك اليهود عليهم لعنة الله. وعندما حرم عليهم صيد الأسماك يوم السبت ماذا صنعوا عليهم لعنة الله؟ تحايلوا كما يتحايل على الوثائق والمعاهدات، ويعيدون تفسيرها واستنباط ما يسمح لهم بمخالفتها من صور كيد يهود وتحايل يهود. لذلك قال عز وجل في شأنهم في قضية حرمة الصيد يوم السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ماذا صنعوا؟ وضعوا الشباك يوم السبت، لأن الأسماك لابتلاء الله عز وجل تأتي يوم السبت، ثم يجمعون الشباك يوم الأحد. فقالوا نحن لم نصطد إلا يوم الأحد، وهم في الحقيقة اصطادوا يوم السبت، وضعوا الشباك يوم السبت وجمعوها يوم الأحد. هذا من تحايل يهود، وتحايل يهود فنون وضروب، وهو امتداد لشجرة الخيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. اليهود جبناء وأذلاء ومشردون طول عمرهم، حلقة من حلقات صفات يهود جلها القرآن. قال عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا في مكان أو زمان إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لاحظ قوله إلا بحبل من الله، قد يمكنون، يمكنهم الله في وقت من الأوقات لكي يبتلي بهم، كما ابتلى النبي عليه الصلاة والسلام وابتلي، قال له الله عز وجل: إني مبتليك ومبتل بك. فتمكن يهود من قبل الله عز وجل هو ضرب من البلاء أو بحبل من الناس. فلا يمكن أن يكون لليهود يهود قائمة من ذوات أنفسهم أبدا، لا بد أن يكون حبل من الناس. قديما حبلهم القديم الملك قورش ملك الفرس الذي مكنهم عندما ضرب بابل ثم وضع لهم فلسطين، والحبل الأخير راعية الصليبية التي تمدهم باللبن والغذاء والكساء وكل شيء يضمن لهم البقاء، فهو حبل كأنه الحبل السري الذي يربط هذا الجنين بأمه. أما هم بأنفسهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة. لذلك يقول عز وجل: وإذ تأذن ربك، هذا حكم عام، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أغلب تاريخ يهود سبي وقتل وطرد، كما فعلت بهم الأمم، أمة الرومان، أمة المسلمين، أمة اليونان، ولم يمكنهم إلا الفرس والصليبية المعاصرة عندما تغلغلوا في أحشائها. إذن الله قد بين بأنه سيسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. لذلك قال عز وجل في نفس المعنى: إن الذين اتخذوا العجل، وهم اليهود عليهم لعنة الله، عندما عبدوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. بماذا؟ بسبب كفرهم وبغيهم وعنادهم. لذلك بين عز وجل وتأمل: لتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكرة، أحرص الناس على حياة، أي حياة؟ حياة ذلة، حياة صغار، المهم أن يعيش كما تعيش البهائم. أما حياة الكرامة، حياة العزة، لا يعرفها إلا صاحب الحق الذي إما أن يعيش على الحق أو يموت. أما أن يقتات على الذلة، هذه حياة الموت أحب منها. إذن هم أحرص الناس على حياة. أما تأسدهم في هذا الوقت بسبب حبل النصارى وبسبب ضعف المسلمين وإعراضهم عن أسباب عزتهم وتوليهم لأعدائهم وخضوعهم واستنصاحهم لمن هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن اليهود ذو شجون. اليهود أخذوا حيزا ضخما من القرآن الكريم لتلبيسهم الحق بالباطل، لمكرهم، لصفاتهم الملتوية ونفوسهم المعوجة. أخذوا هذا الحيز لكي يتبين للمسلمين خطرهم، لكي يحذروهم ويكونوا منهم على حذر وعلى عمل وعلى تخطيط يكافئ تخطيطهم. من مخططات يهود القديمة المعاصرة إثارة النزاعات والحروب الأهلية والإقليمية والعالمية، لأنهم الكاسبون، لأنهم يجنون الثمار، يديرون الأحداث ويصنعون الزعامات ثم يقطفون الثمار، والأمة غائبة عن ساحة الأحداث. من وسائلهم الخبيثة إشاعة الفوضى الجنسية والفساد الأخلاقي في الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وما هوليود ونماذج هوليود وتقليعات هوليود وأزياء هوليود وصراعات هوليود والأفلام الناجحة على مستوى العالم التي تغرق الشعوب المسكينة الناجحة بالمستوى اليهودي وليس بالمستوى الشرعي، كلها من نتاج يهود. أما أمة المسلمين فهي تروج لهذا الفساد وتدير عجلة هذا الفساد نيابة عن يهود لتطحن عناصر الأمة، لتبقى بعيدة عن ساحة الصراع، تقتات على موائد الأعداء. لذلك بعض رموز الفن أكرمكم الله يهود بالأصالة، فضلا عن الانتماء، فضلا عن الهوية والحب، هم بنسبهم وعقيدتهم يهود. ولا داعي لذكر بعض السديد والقي في مثل هذا الجمع من رموز العهر والفن من أوطان المسلمين أو من غيرهم، وينظر لهم المسلمين صندوق الذي خنق اقتصاديات الدول الإسلامية، صندوق النقد الدولي اليهودي الذي يدعم يهود ويفقر ويهمش أمة المسلمين. ومن ذلك نشر النظريات والمبادئ الهدامة والحركات الحاقدة من صوفية ومن رافضة ومن علمانية، لأنهم يعلمون بأن هذه الحركات الخبيثة إذا حلت بالأمة فقدتها هويتها وأبعدتها عن عزتها. ولا يمكن التغلب على يهود وسائر أعداء الدين إلا باستشعار قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من رجعة صادقة وتوبة عظيمة تعيد صياغة الأمة من جديد في جميع مناهج حياتها وطرائقها، لتسبح بحمد ربها في مساجدها وفي اقتصادها وفي إعلامها وفي اجتماعها وفي ثقافتها، لكي يمكنها عز وجل وتصبو إلى ما تريد إليه من القيادة الراشدة والعدل العظيم. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أعلى معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد. اللهم عليك بخونة يهود، اللهم افضحهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارجعنا إلى الدين لنستأصل شأفتهم ونعيد ذلتهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح همتنا ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا. اللهم وعنا بمخططات يهود لإغراق الأمة في الفساد والملاهي والمشغلات، اللهم نبهنا لمخططات يهود، اللهم عنا على قطع الطريق عليهم، اللهم اجعلنا خنجرا في قلوبهم وعقولهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قي نساء المسلمين مخططات يهود للتبرج والسفور وظهور المرأة عارية سلعة مفسدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.